الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: عكار تبكي بنيها، ولبنان يبكي عكار وكل أبنائه. 28 قتيلا وعشرات الجرحى برقبة السلطة والجيش، وقف جورج رشيد إبراهيم. لبنان في عتمة شاملة بلا كهرباء. مصدر يبي رسالة عون إلى بر الأخيرة لا مبرر لها وضلت طريقها. نقاطي أنا فدائي وإن شاء الله الحكومة قريبي. نصر الله سنأتي بالمحروقات من إيران قطعا نهارا وجهارا. رئيس CIA في بيروت لتأكيد الدعم الأمريكي للقوى الأمنية. حواجز طالبان في كابول، الرئيس يهرب وقوات أمريكية تنظم الإجلاء. التفاصيل من لبنان الحر مع ستريدة بعينه وطوني نصر. ليست عكار وحدها تبكي بنيها، بل كل لبنان يبكي عكار وأبنائه أجمعين من دون استثناء، لأن سلطتنا المجرمة تقتلنا يوميا بالنترات والمحروقات والعتمة وفقدان الدواء والماء والغذاء، ولا تحرك ساكنا سوى الإمعان في إذلالنا وإفقارنا وتجويعنا وإعدامنا وحتى إحراقنا. فالسلطة أدارت ولا تزال الدين الطرشة للنداءات المتكررة والمطالبات العاجلة والإخبارات القضائية بوقف التهريب، حتى أنها تعرف بالأسماء والنقاط كل المعابر غير الشرعية وحتى الشرعية المفتوحة أمام المهربين، ولم تتحرك إلا شكليا وفي بعض الأماكن، حتى انفجرت فاجعة عكار لتحصد أرواحا بريئة ظنت يوما أنها ستكون بحماية الدولة. وهنا صوت واحد للناس: ارحلوا من كبيركم لصغيركم، فلعنة المفجوعين ستلاحقكم إلى يوم القيامة.
نحو 28 قتيلا و80 جريحا هي حصيلة غير نهائية لمجزرة بلدة تليل العكرية، والتي كشفت فوضى عارمة يعيشها لبنان بفعل الأزمات المتلاحقة، وجديدها قديمها أزمة المحروقات التي كانت وراء تجمع مئات الأشخاص من البلدة والبلدات المجاورة في مكان اكتشف فيه مخزن بنزين مموه، كان الجيش أفرغ الكثير من كمية البنزين المختزنة فيه.
وعندما بدأ المواطنون تقاسم الكمية الباقية، دوى انفجار كبير وسط ترجيح نظرية أن أحدهم أشعل قداحة، ولكن التحقيق لم يحسم شيئا بعد في أسباب الانفجار.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها جثثا متفحمة تشتعل فيها النيران التي اندلعت جراء انفجار أحد الخزانات وامتداد النار إلى خزانات أخرى داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة تليل كان صادره الجيش لتوزيع ما في داخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين. وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن التحقيقات تتركز على فرضية إشعال النار عمدا أو حصول خطأ بشري أدى إلى الكارثة.
وقال مدير مستشفى عبدالله الراسي الحكومي عكار إنه لدينا 4 جثث غير معروفة، بينما حضر الطبيب الشرعي وكشف عليها. مستشفى الجعتاوي الأشرفي استقبلت 8 إصابات، التي منها حروقها بليغة جدا في كامل أنحاء الجسد، ونقل 2 من الجرحى إلى العناية المركزة وهما في حالة حرجة جدا.
نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون قال أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية، خصوصا تلك المستخدمة في علاج الحروق ومنها المضادات والحيوية، لافتا إلى أن المستشفيات استخدمت أمس مخزونها وما استطاعت تأمينه، إلا أنها من الممكن أن تواجه مشاكل في الأيام المقبلة، ولا سيما أن علاج الحروق يحتاج إلى أسابيع ويستهلك الكثير من المستلزمات الطبية.
وأشار هارون إلى أن المستشفيات كانت تفتقد الأمصال وهي ضرورية لمعالجة الجرحى، إلا أن شركة ألفا وهي أكبر معمل الأمصال في لبنان سترسل استثنائيا أعدادا من الأمصال إلى المستشفيات.
وأوضح أن التحدي الأكبر الذي واجه المستشفيات أمس هو عدم وجود مراكز مخصصة للحروق في لبنان، إذ هناك فقط مركزان، واحد في الشمال استقبل 16 مصابا يعاني من حروق، وآخر في بيروت في مستشفى الجعتاوي والذي استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات استقبل 9 حالات، فيما عدد الإصابات بالحروق أكثر من ذلك بكثير، ويعمل حاليا وبالتنسيق مع وزارة الصحة على نقلهم للعلاج في مصر وتركيا وربما الأردن، لافتا إلى أن الجرحى الآخرين غير المصابين بحروق استقبلوا في مستشفيات أخرى.
وقد أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن حصيلة الإصابات النهائية في صفوف العسكريين في الانفجار بلغت 24 عنصرا موزعين على الشكل التالي: وفاة عنصرين، 11 حالة حرجة، 4 مفقودين، 7 عناصر إصابتهم طفيفة حيث تمت معالجتهم وغادروا المستشفيات.
ومساء أمس أقلت طائرة مرسلة من وزارة الصحة التركية 4 جرحى من الجيش عبر مطار بيروت، وأعلن الجيش أن فريقا طبيا مصريا متخصصا في الجراحة في جراحة الحروق سيتم إرساله إلى بيروت، إضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
بدوره أعلن وزير الصحة حمد حسن أن فريقا من أطباء طوارئ مصري متخصص بالحروق سيصل اليوم إلى لبنان، وأن الوزارة ستتسلم غدا موافقة استثنائية لفتح المستشفى التركي المتخصص في صيدا، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع السلطات في تركيا لتأمين طائرة لإجلاء 4 جرحى يعانون من حروق بليغة على أن تكون محملة بمستلزمات وأدوية خاصة بالحروق.
وكانت قيادة الجيش أعلنت في بيان أنه قرابة 2 من فجر أمس انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة تليل كان صادره الجيش لتوزيع ما في داخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين. ولفتت إلى مباشرة التحقيقات بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار.
يذكر أنه بعد عملية رصد وتعقب قامت بها دورية من مخابرات الجيش وقوة من الجيش تمكنت من تحديد مكان وجود المدعو جورج رشيد إبراهيم مختبئ داخل أحد الشقق في مدينة الميناء طرابلس، حيث تم توقيفه واقتياده إلى التحقيق. ويبدو أن الموقوف متعدد الانتماءات السياسية، فأنصار تيار المستقبل يؤكدون أنه من أنصار النائب أسعد درغام، فيما يشير أنصار التيار الوطني الحر إلى أنه من أنصار المستقبل.
وقد تجمع مساء أمس عدد من المحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في بيروت، وعمدوا إلى تحطيم الواجهة الزجاجية للمبنى.
ولاحقا تدخلت قوى الأمن وحاولت إبعاد المحتجين بالقوة، ما أدى إلى صدامات في المكان، كما اعتقلت شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جون نون ويليام نون الذي كان متواجدا بين المحتجين، واقتيد إلى ثكنة الحلو حيث حصل احتكاك بين المحتجين والقوى الأمنية عند مدخل الثكنة ثم أطلق ليلا. وبعد خروجه توجه نون إلى جبيل حيث انضم إلى الاعتصام التضامني معه وتمثل بقطع الأوتوستراد الساحلي.
نحن كلنا ايد واحدة، سياسيين مش هيكسرونا، عائلة 40 متحدين كلهم، سنة وشيعة مواردة من كل الطوايف، نحن فتنا عباد طارق المرأبة، كسرناه ما خلينا في شيء، لقينا في سلاح، لقينا في مكانات، كذا كله، أنا صور فيديو أحسن ما بكرة يقولوا أخدين شيء، اللي صار امبارح بأكار، أنا حسيت خيي ممكن كان يكون مثل ما صار فيه، نحن كلنا فرد قضية، خلي كل الشعب اللي يفهم إنه بس ينزل على الأرض بيردوا السياسية، سياسية عنا حاطين صرامة على دينايين مش ناويين يسمعوا، بس في ما بيفهموا غير بالعنف.
وحذرت قوى الأمن كل من قام بالاعتداء على حرمة المنازل أنه سيتم توقيفه وفقا للقانون، مؤكدة أنها لن تتوانى مستقبلا عن ذلك.
ومساء أمس تجمع محتجون أمام منزلي الرئيس ميقاتي والنائب وليد البعريني في طرابلس ورددوا هتافات مناهضة للسلطة. في هذا الوقت وقع إشكال في مدينة الميناء على الكورنيش البحري على خلفية وضع مجموعة من الشبان أغاني مستفزة لأهل المنطقة، وتدخل بعض الأشخاص وطلبوا منهم إيقاف الأغاني، فتطور الإشكال إلى تضارب وتدخل الجيش وأوقف مسبب الإشكال واقتاده إلى التحقيق.
رئيس الجمهورية ميشيل عون وفي خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع قال: سبق وعرضت في الجلسة الأخيرة للمجلس تقريرا عن الوضع في منطقة الشمال وتحديدا أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني، وطلبت من قادة الأجهزة الأمنية الاجتماع للتنسيق فيما بينهم واستنتاج الخلاصات ليبنى على الشيء مقتضى.
وطلب عون إلى الأجهزة العسكرية والأمنية ضبط الوضع العام في منطقة عكار لتفادي أي فلتان أمني وحماية مصالح المواطنين وسلامتهم، كما قرر المجلس تكليف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها لمدة شهر والعمل على تفريغ وإقفال المستوعبات المخالفة للأصول والأنظمة المرعية الإجراء.
وحذر عون من تسييس المأساة التي وقعت في تليل واستغلال دماء الشهداء لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف بوضوح نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات هدفها الإساءة إلى النظام والمؤسسات، داعيان إلى إظهار أقصى درجات التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعالي على الجراح والانقسامات.
في المقابل أطلق الرئيس سعد الحريري حملة مركزة وعنيفة على عون، وقال: احتراما لدماء الشهداء وأهليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية، أكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول: ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة، لأنك لن تجد قريبا سفارة أويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ.
وكان قال في تغريدة سابقة: كيف يجيز رئيس الجمهورية لنفسه أن يقفز فوق أوجاع الناس في عكار ليتحدث عن اجتماع مجلس الدفاع عن أنشطة جماعات متشددة لخلق نوع من الفوضى والفلتان الأمني في الشمال، وأي صدفة يلتقي فيها رئيس الجمهورية مع صهره جبران الذي يقول إن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات ولازم أعلن عكار منطقة عسكرية.
لا يا فخامة الرئيس، تابع الحريري، عكار ليست قندهار وليست خارج الدولة، فخامتك أصبحت خارج الدولة ورئيسا لجمهورية التيار العوني، وعكار مظلومة منك ومن عهدك، والنار اشتعلت بقلبها قبل أن تشتعل بخزانات التهريب.
رد النائب جبران باسيل على الحريري جاء فيه: نبهنا من أسبوعين أن عكار صارت وكأنها خارج الدولة بسبب عصابات المحروقات يلي عم بسكروا الطرقات والمحطات ويخطفوا الصهاريج، لازم أعلن عكار منطقة عسكرية حماية لأمنها ولكل أهلها، ولازم الحكومة تجتمع لاتخاذ القرار ولا توقف قرار الحاكم يلي عم بيسبب فوضى ويولد فتنة، وهيدي أولى النتائج.
وأصدر التيار الوطني الحر لاحقا ردودا على الحريري جاء فيها: أولا، يا ليتك استثمرت في إنماء عكار، ويا ليتك تعلمت أن تستثمر في الأعمال والسياسة وفي الخير للأحياء على غرار استثمارك في الدماء. ثانيا، يا ليت أدركت أن استثمار الدم قصير ولا يأتي بالخير لناسك، حلك تتعلم. ثالثا، ألا يكفي أنك غطيت نوابك تخزينا وتهريبا كما غطيت اللجنة المؤقتة للمرفأ 28 سنة بسوء الإدارة والفساد والهدر حتى تسارع زورا إلى التباكي على دماء هي من صنع يديك؟ نصيحة أخيرة: أقلع عن محاولة دس الفرقة ودق الأسفين، يلفظ الله كل من يستسهل إيقاظ الفتنة، تلك التي أشد من القتل.
ثم أصدر التيار الوطني الحر ردا أعلن فيه أنه قطعا لطريق الفتنة التي ينتهجها النائب سعد الحريري عن سابق إصرار وتصميم من مقر عمله المجهول المكان، مستخدما لسان السوء إياه: سننقطع اليوم عن أي سجال معه احتراما لدماء الشهداء وألام المتألمين، حمى الله لبنان من الفتنة الطائرة من مقر السفارات على جناح الاستثمار والعمولة، على ما جاء في بيان التيار الأزرق.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كان تساءل في بيان عن الحادث: ألا تستأهل كل هذه الضحايا وعذابات اللبنانيين جميع اللبنانيين على الإطلاق؟ استقالة رئيس الجمهورية ألم يرف جفن الأكثرية نيابية بعد رغم كل هذه المآسي لكي تستقيل ويذهب الناس فورا للتعبير عن آرائهم وإعادة تكوين السلطة بعد كل ما جرى ويجري في لبنان؟
أضاف جعجع أن أقل ما ينتظره المواطن اللبناني بعد كل الذي حصل في السنوات الأخيرة هو ذهاب المسؤولين عن هذه المآسي أقله إلى البيت وترك المجال أمام الناس لكي تعيد إنتاج السلطة. إن استمرار مكوث رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية في مراكزهم بعد كل الذي حصل يعد إمعانا في قتل الشعب اللبناني وسوقه زرافات إلى معتقلات التعذيب اليومي في أساليب حديثة مستحدثة من رغيف الخبز إلى حبة الدواء ونقطة البنزين وقطرة المازوت وسرير المستشفى ونقطة المصل، وليس انتهاء بذرة الكهرباء.
لبنان بلا كهرباء دولة، وكهرباء المولدات تنفذ تقنينا قاسيا جدا، فقد أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان حصول انقطاع عام للتيار الكهربائي عن كل الأراضي اللبنانية عند قرابة 8 من مساء أمس بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ. ورجحت المؤسسة في بيان أن يكون تدني الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين.
أضاف البيان أنه إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثمانية، وهي محطات الحرج، البسطة، سور، بعلبك، المصيلح الزهراني، وادي جيلو والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق اللبنانية كافة.
ونشدت المؤسسة القوى الأمنية التدخل الفوري لاستعادة السيطرة على هذه المحطات بغية الحقول دون وقوع المحظور في استمرار وتجدد الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في كل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت شركة كهرباء زحل دخول في نفق المجهول بعدما وقع انقطاع كامل للكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان على كل الأراضي اللبنانية ووقوع لبنان كله في العتمة الشاملة، وبالتالي عدم تغذية حتى للقليل من الوقت.
وبما أن المؤسسة لا تستطيع إعلامنا بالوقت المطلوب لإعادة التيار ومع استمرار أزمة المازوت من دون أي بوادر لحل جدي، لفتت كهرباء زحلي في بيان إلى أننا سوف نستكمل التغذية بحسب كميات المازوت المتاحة ولأطول فترة ممكنة، وأننا لن نستطيع الالتزام ببرنامج تقنين محدد، وسوف نغذي المناطق مداورة بالقدرة الممكنة آملة مرور هذه المحنة على أهلنا في زحلي والبقاع وعلى جميع اللبنانيين.
حكوميا، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر دبلوماسية غربية أن معظم السفراء يحضون رئيس الجمهورية ميشيل عون وفريقه السياسي على ضرورة الخروج من لعبة كسب الوقت، ويلحون عليه بوقف رمي مسؤولية التعطيل على الآخرين.
وسأل هؤلاء السفراء كيف أن عون يوفق بين حديثه عن الأجواء الإيجابية التي تسود مشاورات تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبين إصراره على استحضار مادة خلافية بدعوته مجلس الوزراء للاجتماع لاتخاذ ما يلزم من قرارات تأديبية ضد حاكم مصر في لبنان رياض سلامي، على خلفية امتناعه عن استخدام ما تبقى من الاحتياطي لدى مصر في لبنان لتغطية المضي في سياسة الدعم.
وفي السياق، كشف مصدر نيابي بارز أن رئاسة المجلس النيابي فوجئت بتسريب المطبخ السياسي في رئاسة الجمهورية لمعلومة فحواها أن عون بعث برسالة إلى الرئيس نبيه بري مع أنه لم يتسلمها. وقال المصدر إن لا علم للأخير بالرسالة التي ضلت طريقها إلى رئاسة المجلس في عين التينة أو في ساحة النجمة.
ولفتت إلى أنه لا مبرر لهذه الرسالة الضائعة، طالما أن عون تحدث عن تفاؤله بتشكيل الحكومة في غضون أيام معدودة، مضيفا أن من يبدي تفاؤله حيال لقاءاته مع الرئيس ميقاتي ليس في حاجة إلى تصدير مثل هذه الرسالة، التي إن وصلت فإن البرلمان سيجتمع بعد أسبوع من تاريخ وصولها للنظر فيها، خصوصا أن التوقعات من وجهة نظره تشير إلى أن تشكيل الحكومة دخل الآن في مرحلة الحسم.
المصدر النيابي نفسه أكد أن عون يخطئ إذا كان يعتقد أن البرلمان سيستجيب لما تعذر عليه انتزاعه من مجلس الوزراء بعد إصرار الرئيس حسن دياب على عدم دعوته إلى الانعقاد. وقال إذا كان عون يظن أن البرلمان سيبيح له استخدام ما تبقى من احتياطي لدى مصر في لبنان يعود في الأساس إلى أموال المودعين في المصارف، فإن رهانه ليس في محله وسيكون النواب له بالمرصاد، خصوصا أن النائب جبران باسيل كان أول من اعترض على استخدام الاحتياطي هذا قبل أن يقرر فتح النار على سلامه ويتناغم معه عون في حملته عليه.
ورأى أنه من غير الجائز أن يوافق البرلمان على تشريع يراد منه المس بأموال المودعين لأنه يتعارض مع الدستور، وبالتالي من الأفضل لعون الانصراف لتشكيل الحكومة لاختبار نياته ومدى جديته بالتعاون مع الرئيس المكلف لتسريع تأليفها، خصوصا أن هناك من يحدد غدا الثلاثاء موعدا لولادتها.
وقيل للمصدر النيابي إن معظم المعنيين بملف تشكيل الحكومة أبدوا تفاؤلهم، فأجاب بأنهم يبنون تفاؤلهم على تفاؤل ميقاتي وأن لا علاقة لهم بتفاؤل عون بعدما انقلب على تفاؤله بدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد بدلا من أن يمضي بمشاوراته للوصول بتشكيل الحكومة إلى بر الأمان، هذا إذا ما قرر باسيل أن يطلق الضوء الأخضر لتسهيل تأليفها.
وتوقف المصدر أمام محاولة عون للتفلت من التزاماته والانقلاب على تفاؤله من خلال المعلومات التي سربها المطبخ السياسي الذي يديره باسيل، وفيها أن الأجواء لا تزال إيجابية بين الرئيسين، وأن عون فوجئ بالشروط التعجيزية الموضوعة من الفريق الآخر من دون أن يحدد من يقصدهم بوضع هذه الشروط.
الرئيس ميقاتي قال إن الحكومة باتت قريبة وسيلتقي رئيس الجمهورية اليوم للبحث في ملف التشكيل.
أنا رايح اليوم بنظر الكل رايح فدائي على هالموضوع، كلفت بهذه المهمة الصعبة ولكن غير مستحيلة، وأقول غير مستحيلة بدي سميها حكومة المهمة الغير مستحيلة، فقط إذا الناس دعمتني وإذا الناس كانت جنبي. إن شاء الله الحكومة قريبة، ما بقى أقدر أنا شخصيا ما بقى أقدر أطول أكثر من هيك، يا في حكومة يا ما في حكومة، وإذا أنا مني أقدر أعمل حكومة يتفضل غيري يعملها أهلا وسهلا فيه، بس أنا بالتعاون اللي عم بيصير عم بقول مع فخامة الرئيس أتأمل خيرا بإذن الله. ما بربط حالي بمهلة، بس بقول لك المهلة مش طويلة.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال إن إيران أبلغتني أنها إلى جانبنا، ونعم إن شاء الله سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران، وفي هذين اليومين أبلغكم متى وسيدخل إلى لبنان قطعا نهارا وجهارا. أضاف أن الطريق الوحيد لمنع الفوضى هو تأليف حكومة.
هذه الحادثة المأساوية يجب أن تشكل عاملا حاسما، ما بنحمل بعد حادثة تانية، يجب أن تشكل عاملا حاسما في الضغط على المعنيين بتشكيل حكومة من أجل تشكيل حكومة خلال أيام قليلة. هذا البلد ما عاد يحمل أبدا، وهنا الكلام للجميع، لعبة الوقت خلصت. أي شيء آخر، أي مكسب سياسي آخر، أي مكسب طائفي أو حزبي آخر، لم يعد يجوز أن يفكر فيه إنسان أمام الوضع الذي وصل إليه البلد. أخرجوا من الشروط والشروط المضادة. ماء وجه الجميع الآن مرتبط بتشكيل حكومة.
وسط هذه الأجواء السوداوية، كشفت مصادر رسمية لبنانية واسعة الاطلاع أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز أمضى أول من أمس ساعات في بيروت آتيا من تل أبيب، وهو في طريقه إلى القاهرة، وقالت أن لقاءاته بقيت بعيدة من الأضواء واقتصرت على قائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.
وأكدت المصادر الرسمية للشرق الأوسط أن بيرنز حمل في لقاءاته التي عقدها على انفراد مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية رسالة دعم أمريكية للدور المميز الذي تقوم به القوى الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر فيها، مع ارتفاع منسوب الضائقة المعيشية التي تعاني منها وتشمل الغالبية العظمى من العائلات اللبنانية والتي بلغت ذروتها مع الكارثة التي أصابت بيروت جراء انفجار المرفأ.
وإذ لفتت المصادر إلى أن بيرنز تطرق على هامش لقاءاته بهؤلاء القادة إلى تصاعد الأزمة السياسية في ظل الفراغ المترتب على تعذر تشكيل الحكومة الجديدة، قالت إنه استمع إلى وجهات نظرهم من دون أن يدخل في التفاصيل، لأن مهمته بقيت محصورة بتأكيد الدعم الأمريكي للقوى الأمنية التي تتحمل حاليا العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمة وبإمكانات متواضعة جدا على المستويات كافة.
وعزت عدم شمول لقاءات بيرنز القيادات السياسية إلى أنه حضر خصيصا إلى بيروت لتأكيد الدعم الأمريكي للقوى الأمنية والعسكرية وقياداتها، ولم يدرج على جدول أعماله توسيع لقاءاته لتشملهم، لأن البحث في الأزمة الحكومية طرح على هامش اجتماعاته من زاوية استعجال الحل السياسي.
وأبدت المصادر نفسها ارتياحها للأجواء التي سادت لقاءاته، وقالت إن ما سمعته من بيرنز يأتي في سياق المواقف الدولية والإقليمية التي صدرت أخيرا، والتي تجمع على دور القوى الأمنية باعتبار أنها آخر ما تبقى من معالم الدولة التي انهارت تباعا، والتي يعول على دورها لمنع زعزعة الاستقرار والإبقاء على الآمال المعقودة لإنقاذ لبنان ومنع انهياره، خصوصا أنها القادرة على توفير الحماية للحل السياسي الذي يضغط المجتمع الدولي على الأطراف في الداخل للإسراع بتشكيل الحكومة كشرط لمساعدته للانتقال إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 1515 إصابة جديدة وأربع حالات وفاة.
بعد ساعات من دخولها العاصمة، أقامت حركة طالبان حواجز تفتيش في كابول وسط إطلاق نار دوا في محيط المطار، وقد هبطت طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 في المطار، فيما قامت قوات أمريكية بتنظيم عمليات الإجلاء.
وأعلن الطالبان صباحا انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول، مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها اليوم. من جهتها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن العلم الأمريكي سحب اليوم من سفارة الولايات المتحدة في كابول، مشيرة إلى أن جميع أفراد طاقم السفارة تقريبا باتوا في المطار بانتظار إجلائهم.
كما شددت الولايات المتحدة و65 دولة في بيان مشترك على أن المواطنين الأفغان والأجانب الراغبين في مغادرة أفغانستان يجب أن يسمح لهم بذلك، موجهة تحذيرا إلى حركة طالبان من أنه ستكون هناك محاسبة في حال ارتكاب أي انتهاكات.
دوليا أعلن مجلس الأمن عقد جلسة اليوم حول الوضع في أفغانستان على خلفية مغادرة رئيس البلاد أشرف غني وأعلن استقالته وسيطرة طالبان على القصر الرئاسي ومعظم البلاد. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبان وكل الأطراف الأفغانية الأخرى إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحقوق والحريات.
معلوم أن حركة طالبان كانت دخلت كابول وتسلمت رسميا إدارة العاصمة الأفغانية في خلال ساعات بعد فرار قوات الأمن منها، وأمرت الحركة مقاتليها بدخول كابول بدعوى منع عمليات النهب، مؤكدة تأمين مراكز الشرطة وجامعة كابول ووزارة التعليم بعد خلو المراكز الأمنية من عناصرها.
واستيلاء طالبان على مفاصل أفغانستان أثار زوبعة من الانتقادات طالت قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبره بعض أعضاء في مجلس الشيوخ خسارة لعشرين عاما من التضحيات الأمريكية في أيام قليلة فقط.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم بيتحول بعد الظهر إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية والداخلية، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الجبلية مع رياح نشطة أحيانا وضباب على المرتفعات مساء. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 70%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتنخفض بشكل بسيط بالمناطق الساحلية مع رياح نشطة أحيانا وظهور ضباب على المرتفعات مساء. والأربعاء طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مساء. أما الخميس فطقس صافي إلى قليل الغيوم وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. عكار تبكي بنيها ولبنان يبكي عكار وكل أبنائه. 28 قتيلا وعشرات الجرحى برقبة السلطة والجيش يوقف جورج رشيد إبراهيم. لبنان في عتمة شاملة بلا كهرباء. مصدر يبي رسالة عون إلى بر الأخيرة لا مبرر لها وضلت طريقها. ميقاتي أنا فدائي وإن شاء الحكومة قريبي. نصر الله سنأتي بالمحروقات من إيران قطعا نهارا وجهارا. رئيس السي اي اي في بيروت لتأكيد الدعم الأمريكي للقوى الأمنية. حواجز طالبان في كابول، الرئيس يهرب وقوات أمريكية تنظم الإجلاء. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم.